بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في يوم مبارك نلتقي فيه معكم وبرنامج الحياة كلمة. أحيي في البداية فضيلة الدكتور سامع العودة، حياك الله يا شيخ.
حياك الله وبياك.
حلقتنا هذا اليوم أيضا معناها راقي وألق، وهو بمعنى الجمال، وقد أتى بعد معنى الثأر في الأسبوع الماضي. من الطبيعي قبل أنه طبعا من داول أنه وياك وذكر، فقط في رقم الهاتف هو 01-497-993-3، 01-497-993-3، وهو الآن يظهر على الشاشة، والرقم الدولي أيضا سيظهر بعد قليل على الشاشة. من الطبيعي فضل الدكتور بالكلام في البداية عن معنى الجمال، ك يعني طبيعي جدا أن معناه الحسي هو المتوارد، لكن أيضا لو حاولنا أنه نبحث حول المصطلح قبل ما نتكلم عن وجوده في السياق القرآني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الجمال معنى ربما تستطيع القلوب أن تتعامل معه وأن تفهمه، لكن تحار العقول واللغات في تعريفه. ودائما ما يقولون أنه أكثر الأشياء مرورا على الألسنة وترديدا هي أكثر الأشياء غموضا وإعجازا، ولعل هذا سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يستطيع أن يتذوق الجمال، يستطيع أن يعرف وجود الجمال. ولذلك محل إطباق وإجماع من الناس على الجمال والتفريق بين الأشياء الجميلة وغير الجميلة، وكذلك التعاطي مع هذه الأشياء والسعي في تحصيلها. ولكن يختلف الناس بعد ذلك في تعريفات الجمال وفي تجلياته، وهل هو حقيقة ذاتية موضوعية في الأشياء، أو هي صفة منطبعة على النفس، بمعنى أنها تختلف تبعا لذلك من شخص إلى آخر. ولذلك معايير الجمال ليست محل اتفاق بين الفلاسفة ولا بين العلماء ولا بين الشعوب ذاتها. فلذلك أقول إن الجمال هو من الأشياء التي نرددها دائما ونتعاطى معها وبشكل بسيط حتى الأطفال الصغار، ولكن أكبر العلماء وأكبر الفلاسفة لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما نعبر عنه بأنه تعريف محدد وموضوعي وجامع ومانع لفكرة الجمال.
جميل، لكن في السياق القرآني ورد جمال ورد زينة، ما الفرق الذي يمكن أن نستشفه ما بين المصطلحين؟
ورد، نعم، ورد في القرآن لفظ الجمال، يعني ورد في القرآن 8 مرات، مر بلفظ جمال هكذا: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وهنا لفظ الجمال فيما يتعلق بالحيوان وما يملكه الإنسان هنا يشمل جمال الأشياء، يعني جمال صورها، كما يشمل جمال التملك لها والشعور بامتلاكها وسماع أصواتها ومشاهدتها، فكل ذلك من الجمال. ولهذا قال: ولكم فيها جمال. فلاحظ هنا يعني معنى رائع قرآني، أن الله تعالى لم يصف الجمال أنها هي جميلة، وإنما قال لنا أنه نحن نملك فيها الجمال. إذن هنا الجمال ليس فقط هو الشيء الحسي بالأشياء، وإنما هو إحساسنا بتملكها وإحساسنا بنعمة الله تعالى علينا. وذلك الإنسان ربما يستجمل الأشياء لأنها جزء من طبيعته وعادته وشخصيته ومتعته، ولا يستجمل أشياء أخرى لأنها لا تخصه أو لأنها لعدوه مثلا. فهذا معنى قرآني. وفي 7 مواضع، وهذا شيء حقيقة ملفت للنظر، في 7 مواضع ذكر الله تعالى الجمال بلفظ الجميل وليس الجمال، الجميل. وهذا حقيقة لفت نظري، وذات مرة يعني جمعت الآيات التي فيها هذا المعنى، فوجدت مثلا مثل قول الله تعالى: واهجرهم هجرا جميلا، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا هجر للمعاندين والمستكبرين والمعادين، ومع ذلك وصف الهجر، حتى الهجر وصفه بأنه جميل. إذن هو الهجر الذي ليس فيه جفاء وليس فيه إغلاظ وليس فيه اعتداء ولا بغي، وإنما نوع من المتاركة الجميلة التي تهيئ لمصالحة. ولهذا قال: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. إذن في حالة الهجر والترك والمصارمة الهجر جميل. وذات مرة الله سبحانه وتعالى قال: فاصبر صبرا جميلة. إذن هنا في حالة المخالطة، ولهذا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فهنا قال: فاصبر صبرا جميلة، فوصف الصبر مع الناس إن بأنه جميل. بل في آية ثالثة الله سبحانه وتعالى قال: فاصفح الصفح الجميل. لاحظ هنا كلمة الصفح، يعني العفو والتجاوز وفتح صفحة أخرى وإعطاء صفحة أخرى للناس. ووصف الصف أيضا بأنه جميل، إشارة إلى أن الله تعالى يحب العفو ويحب الصفح، إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذه من المعاني الجميلة، أنه في حالة المخالطة هناك الصفح الجميل، وهناك الصبر الجميل، وفي حالة المتاركة هناك الهجر الجميل. بل وجدت في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فلاحظ هنا كيف أنه فيما يتعلق بحالة الانفصال بين الزوج والزوجة: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هنا ما فيه سب ولا عيب ولا نقد ولا تعيير ولا استذكار للماضي ولا شيء من هذا القبيل، وإنما سراح جميل في إجمال وفي أخلاق. فإذا كان هذا في حالة السراح الجميل، فأنا أسأل نفسي: طيب في حالة الإمساك إذن كيف سيكون الأمر؟ سيكون أكثر جمالا وأكثر أخلاقا، بحيث يكون حالة العلاقة الزوجية هي من المعاني التي يطلق عليها لفظ الجمال. طبعا هنا الجمال الحسي معروف، لكن السياق سياق الجمال معنوي. الأخلاقي، الجمال المعنوي في التعامل ما بين الرجل وما بين المرأة. فهنا إذن يعني في القرآن الكريم، بل سبحان الله العلماء كثيرا ما يتكلمون عما يسمونه بالمثلث الأفلاطوني الذي هو الحب الحق والخير والجمال، وهذا تواردوا كلهم على ذكره، أنه القيم الأساسية هي الثلاث: قيمة الحق المتعلقة بالمعرفة، حقائق المعرفة، وقيمة الخير المتعلقة بالأخلاق، وقيمة الجمال المتعلقة بتذوق الجمال والعلاقة بين الأشياء. الحق، الخير، الجمال، كثير ما تردد سبحان. وأنا أقرأ آية في القرآن الكريم وجدت أن القرآن أشار إلى هذه الأشياء الثلاث في سياق واحد بدون أي تكلف، لما يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنزل ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فذكر كلمة الحق هنا الذي هو المعرفة الصحيحة. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، فذكر الجمال أيضا بالصفح الجميل. وفيما يتعلق بالخير الذي هو الأخلاق، فهي واضحة من خلال قوله فاصفح، فالصفح هو قمة الأخلاق، العفو والتجاوز عن المخطئين. فهذه المعاني الثلاثة كلها مدرجة في ضمن هذه الآية الكريمة. وطبعا القرآن الكريم حقيقة هو كتاب الجمال، لأن القرآن نفسه جمال لغة القرآن، جمال التعبير، جمال التشريع، بل فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، يعني الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقول: إن الله جميل يحب الجمال. فأنت هنا في القرآن الكريم وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام راح تشاهد تلحظ بأن الله سبحانه وتعالى جميل في ذاته، جمال الذات، جميل في صفاته، فله من الصفات العليا أجملها وأكملها وأعظمها وأزكاها، الصفات السالمة من كل النقاص. ولذلك لما نصف شيء بأنه جميل نعني بأنه يتحقق على أكمل الوجوه، وأنه سالم من المنغصات أو من العوارض العكسية. فالله سبحانه وتعالى له أيضا له من الصفات أجملها وأكملها وأزكاها. أيضا الجمال هنا في ذات الإلهية هو جمال التشريع، بأن تشريعات الله سبحانه وتعالى وأحكامه هي في غاية القوة وفي غاية الإحكام وفي غاية الحكمة وفي غاية الجمال، حتى لو كان فيها تأديب فإن في مقصدها ونهايتها وغايتها هي الجمال. وكذلك جمال الله تعالى في مخلوقاته، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان، فهذا الجمال الذي في الكون هو خلقه سبحانه، بل حتى أقول جمال القدر فيما يقدر الله سبحانه وتعالى. هذا الأسبوع الذي نحن فيه، أمس أنا مع أحد الأصدقاء قلت: هذا أسبوع سبحان الله أسبوع الحصاد، يعني خلال ذلك الأسبوع أنا كل يوم يجي 3-4 رسائل، يعني اخطار عن وفيات شباب، بنات، كبار، صغار، حوادث، يعني أمراض إلى آخره. فقلت سبحان الله كان هذا أسبوع الحصاد. هنا أيضا يلاحظ الإنسان جمال قدر الله تعالى فيما يفعل، وجمال قدر الله تعالى فيما يترك، وحتى فيما يكره الإنسان. ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. فهنا الجمال الإلهي، بل حتى في جمال التشريع، جمال الشريعة في أوامرها ونويها وعقوباتها. يعني أقف هنا فقط عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجل من أثر الوضوء. وفي رواية أنهم سألوا كيف تعرف أمتك أو من لم يأتي من أمتك، قال بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء. إذن هو صلى الله عليه وسلم، وهو الجميل أيضا، نبي رماه الله بالحسن يافعا له من كل مكرمة صور، ولما رأى المجد السعير ثيابه تردى رداء واسع الثوب والتزر كأن الثريا علقت في جبينه وفي خده الشعرة وفي وجهه القمر، كان مثل الشمس والقمر كما يقول جابر بن سمرة. فهنا النبي عليه السلام يبين أنه يعرف من لم يأتي من أمته بجمال الوجوه، الجمال النوراني الذي هو أثر من جمال دنيوي في طاعة لله سبحانه وتعالى بالوضوء والطهارة والنظافة.
جميل، أفاض عليك اللفظ فيما يبدو امتدادات واسعة جدا يعني أفقيا، فرحنا في مساحات واسعة، أتمنى فعلا أن يكون لها حلقة أخرى لهذا الإفاضة الجميلة اللي تفضلت فيها، وبالذات عندما استشفيت بعض من آيات القرآن الكريم. بس أنا برجعك للجمال الحسي. الجمال الحسي المتعارف عليه فضيل الدكتور، طبعا أنا أتكلم ميل البشر يعني، بعيدا عن قضية أنه الجمال الطبيعة وجمال الكائنات وجمال الكون من حولنا، هو الجمال البشري، وأن في الفطرة الإنسانية الله أودعها استحسان لجمال البشر. أول قبل ما أني أدخل لك من باب آخر لسؤال اللي سألته قبل شوي عن الفرق بين الجمال والزينة، خلينا نتكلم عن جمال البشر لإقرار قضية أنه هذا أمر فطري لاستحسان الجمال البشري.
هو يعني تذوق الجمال هو شيء فطري بدون شك، الله أودع في النفوس تذوق الجمال. الجمال المادي الذي هو الانطباع الأول، فالإنسان مثلا أول ما يرى الأشياء أو أول ما يرى الأشخاص يرى أشكالهم ويرى وجوههم ويستحسن هذه الأشياء بشكل عفوي، حتى حينما يكون أميا مثلا أو غير متعلم فإنه ربما يحكم على الصور ويحكم على الأشياء بجماليتها أو بضد ذلك. لكن هنا طبعا الجمال الحسي أو الجمال المادي هو أول الانطباع، وهو أيضا أول الأشياء ذبولا إذا كان بمفرده. فإذا لم يكن هذا الجمال الحسي الذي يفيض على الملامح والعينين والوجه والقسمات والقامة والشفتين، إذا لم يكن هذا الجمال مدعوما بجمال الروح المتعلقة، بجمال العقل العارف الواعي المثقف، بجمال اللغة الكريمة التي يتعاطى بها الإنسان، بجمال العلاقة التي يحكمها الإنسان مع الآخرين، بجمال التواضع، لأنه أحيانا الغرور كثيرا ما يداخل الجمال. ولذلك العوام كثيرا ما يقولون أن يعني البنت العادية أكثر حظا من البنت المفرطة الجمال، وهذه ليست قاعدة لكنها تحدث أحيانا بسبب أنه ربما يخالط الجمال شيء من الغرور. ولا شك أن الغرور الأخلاقي هو نهاية القبح، ولذلك لا يجتمع هو مع الجمال الحسي الحقيقي، فسرعان ما يظل هذا الجمال الحسي سحابه من أو غمامه من الظلام والكآبة والاكتئاب التي تمنع من كمال الاستمتاع به. ولذلك أيضا أقول الجمال المادي، حينما ننظر مثلا إلى هذا الكون الذي هو بيتنا ومسكننا، هنا النظرة المادية للجمال تجعل الناس يقفوا فقط عند حدود أو جدران هذا المسكن، بينما إذا كان عند الإنسان جمال الروح وجمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى فإنه سيتجاوز حدود هذا المسكن أو هذا البيت وجدرانه إلى تذوق الجمال الأعظم، تذوق الجمال الإلهي. وهنا أنا أسأل وسألت نفسي هذا الصباح سبحان الله وأنا يعني أفكر فيما يعني يمكن أن يرد في هذه الحلقة، أنه حينما نتعرف إلى ربنا سبحانه نتعرف إليه بأشياء كثيرة. السؤال الذي طرحته على نفسي، هل أنا أتعرف إلى ربي بكونه جميلا كما أخبر عنه نبيه عليه الصلاة والسلام، لأتجاوز هنا حدود الجمال المادي والحسي إلى الجمال الأعظم؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهنا انتظار رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، ورؤية هذا الجمال الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من المعاني الضخمة والهائلة والكمالات والجلال والنورانية. فالإنسان بحاجة إلى أن يمر بقلبه ولو سريعا على بعض هذه المعاني ويقف عندها.
جميل، وهذا ألق بذاته. أسألك عن نفس السؤال اللي سألتك إياه قبل شوي، إذا كنت تتكلم عن هذا الجمال الجسدي، ما الفرق بينه وبين الزينة؟ قبل ما ندخل الهواء كنت تتحدث أيضا عن فرق لطيف سمعته منك.
أي أنه أنا أظن أن الجمال هو عبارة عن يعني إحساس الإنسان بالشيء، وأحتج بالآية الكريمة السابقة لما قال ولكم فيها جمال. إذن هنا الجمال هو انطباعي أنا عن الأشياء، فهو ليس وصفا ذاتيا للأشياء، وإنما هو تعبير عن رؤيتي أنا. بينما الحسن قد يكون الحسن وصف ذاتي، كما يقول محمود غريم: قد يأخذ الحسن بالألباب متزرا وليس يأخذ بالألباب عريانا، إن الفتاة إذا أخفت محاسنها أفضى إليها الكمال الحسنى ألوانا. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل وقوله أبلغ، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، ولم يقل ولو أعجبك جمالهن. إذن هنا ولو أعجبك حسنهن، فالحسن معناه هو صفة ذاتية، سواء قلنا حسن للمرأة أو لأي شيء آخر. الحسن هو صفة فيها، أنه يوجد فيها مجموعة من المواصفات التي تجعلها توصف بأنها حسناء. لكن الجمال طبعا ربما في توسع في اللغة، لكن لو اجتمع لكنا نعبر بأن الجمال هو انطباع الإنسان الذي يشاهد الحسن عن هذا الحسن، يعبر عنه بأنه جمال. ولهذا قال: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. كذلك هناك كلمة الزينة. الزينة ظهر لي من جمع الآيات القرآنية الواردة في كلمة زينة بأن الزينة تطلق على ما يتكلفه الإنسان، ما يفعله الإنسان. ولهذا مثلا قال: موعدكم يوم الزينة، لأن الناس يجتمعون ويعرضون أجمل وأزين ما لديهم. وكذلك لما قالوا: الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يعني أن الناس يتزينون بها ويزينونها. وهكذا في نصوص كثيرة جدا لفظ الزينة يدل على ما يفعله. اعلموا أن من الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، يزين الناس بها ويتزينون بها، حتى المال يتزينون به. فلما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا في القرآن الكريم: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فالذي يظهر لي من يعني أقوال المفسرين أن المقصود هنا بالزينة هو الزينة التي تتصنعها المرأة وتتكلفها. ولهذا قال بعضهم الكحل وقال بعضهم الخضاب، لأن هذا مما لا سبيل إلى إخفائه. فيظهر لي أن لفظ الزينة هو ما يتكلفه الإنسان ويفعله، بينما في لفظ يعني ربما يكثر ترداده في القرآن الكريم وهو ليس ببعيد عنها، وهو لفظ التسوية. تجد مثلا في قول: الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهنا لفظ التسوية ما هو بعيد عن هذه المعاني، وكأنه يجمعها كلها، أن أساس الزينة وأساس الجمال وأساس الحسن هو وجود قدر من التناسق في خلق الله. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين. فهنا لاحظ هذا جمال الصورة. وأنا هنا أقول في القرآن الكريم لما يقول الله سبحانه وتعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هنا السمع من أجل الاستمتاع بالأصوات الجميلة. والشريعة هنا ليست منابذة ولا مناقضة ولا معاندة للصوت الجميل، إذا كان هذا الصوت الجميل يدعو إلى خير أو إلى بر أو إلى معروف أو إلى معنى جميل، ليس في فتنة ولا إثارة ولا إغراء بالفاحشة. وكذلك الصورة لما يقول: وجعلكم سمع والأبصار، فهنا الأبصار من أجل منة ونعمة النظر إلى الجمال، الجمال في الكون، الجمال في خلق الله سبحانه وتعالى، النظر المباح أو النظر المشروع، قد يكون النظر واجبا أحيانا. وكذلك قوله والأفئدة، هنا هذا الجمال المعنوي، الجمال الروحاني الذي يدرك بالقلب، يدرك بالفؤاد، وإن كان العقل قد يعجز عن تعريفه، لكن يكفي الإحساس باللذة والمتعة والبهجة، والإحساس أيضا بالنعمة الإلهية في خلق هذه الأشياء.
جميل. تعال إلى حيث ما ذكرت قبل قليل، حيث النظر. نجيبك لثنائية الناظر والمنظور. أنا بتكلم هنا تحديدا عن الجنس البشري، تحديدا علاقة بين الرجل والمرأة في غير علاقة الزوجية. إذا كان الله عز وجل قد أودع كما تفضلت قبل قليل، أودع في الجنس البشري فطرة حب الجمال، وأودع الجمال أيضا في بعض من بشره. فهنا أنا أسأل عن الحكمة وأسأل عن الحدود، وأسأل عنه ما الذي يمكن أن يباح للرجل أن ينظر، وكيف يمكن أن ينظر، وما هي حكاية قضية النظرة الأولى، وما الحكمة من غض النظر، وإلى أي مدى يغض نظره؟
هو لا شك أولا الجمال قد يوجد مع الحلال وقد يوجد مع الحرام، يعني هذه قضية واضحة في الشريعة. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى حرم علينا لبس الحرير على الرجال، وهذا لا يعني أن الحرير ليس فيه جمال. وهكذا يعني عدد من الأشياء التي ربما يكون الحكم فيها المانع، ويكون الإنسان ابتلي، والإنسان لا يبتلى إلا بما يحب. ولذلك كون الله سبحانه وتعالى يخلق في الناس، ولذلك لم يخلق الله في الإنسان غريزة أو حاسة إلا وخلق في الكون ما يستجيب لها، سواء غريزة التملك، غريزة النظر إلى الأشياء الجميلة، غريزة الاستماع، غريزة الكلام، كل الغرائز المخلوقة في الإنسان خلق الله في الكون وفي الحياة ما يوافقها ويستجيب لها. وبإزاء ذلك خلق الله أشياء ابتلى الإنسان بغض الطرف عنها، كما قال الله سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال سبحانه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وهنا لم يقل يغضوا أبصارهم، وإنما قال يغضوا من أبصارهم، لأنه دليل أن البصر لا يغض مطلقا، فهناك جمال مباح وهناك جمال مشروع الاستمتاع به، وهناك جمال معفو عنه، مثل ما جاء في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام اصرف بصرك فإن لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، يعني يكون الإنسان نظر نظرة عادية ليس فيها تشهي ولا تؤثر على قلبه، والمعيار أو الترمومتر الداخلي الذي يعبر عن اتجاه النظر هنا هو في داخله، ولذلك الإنسان على نفسه بصيرة، ليست القصة فقط مثلا بالكلام أو بالحدود، وإنما العبرة بمؤشر في داخله يعرفه الإنسان، يعني
مو مطلق النظرة، إنما الغرض من النظرة،
الغرض من النظرة، وأيضا امتداد هذه النظرة وأثر هذه النظرة، يعني إذا الإنسان مثلا غض بصره عن شهوة حرام في حديث عند الحاكم، وإن كان فيه مقال لكن معناه جيد، أورثه الله تعالى إيمانا يجد لذته في قلبه، وكل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، أنه كثير من المصائب التي تصيب القلوب والحب الذي يفضي إلى أحيانا ضرر عظيم ربما يكون بسبب إدمان النظر. ولذلك كثير من البنات اليوم والشباب يشتكون ويتحدثون عن قضية مثلا، خاصة حينما يكونون بمفردهم، أن الإنسان يدمن النظر إلى الشاشات، وفي هذه الشاشات مثلا كثير من المناظر والإعلام اليوم يتفنن في عرض الجمال الجسدي، في عرض الجمال وابتذاله، بحيث تحولت من قضية جمال روحاني وجمال نوراني وجمال مشرق إلى أن يكون جمال متكلف، جمال مبتذل، جمال موظف للإغراء، للزينة، للتسويق، للإثارة، وبمقابل ذلك ولا يقدم للناس يعني الأشياء الضرورية التي يريدون أن يعيشوها. فهذا الشاب لا يستطيع أن يتزوج بسهولة، ولكنه يجد مثلا في كثير من وسائل الإعلام ألوان الإغراءات وألوان الإثارة. ولا شك أن دور الأزياء اليوم ومحلات ومواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية وكذلك يعني الاستعراضات الجسدية الضخمة الهائلة، لا شك أن هذه الأشياء يعني كما أنها أفسدت مفهوم الجمال حتى عند أصحابه، هي كذلك أفسدت مفهوم تذوق الجمال عند أولئك الناس، لأن الجمال هنا لا يمكن فصله عن الحق، لا يمكن فصله عن الخير، لا يمكن فصله عن الحياة. أنا لا أقول هنا أن الجمال موظف لهذه الأشياء، هو الجمال قيمة بذاته وقيمة في الكون وقيمة في الحياة وقيمة في اللغة. ويمكن هنا مثلا أنا أقرأ رواية أدبية وأصف هذه الرواية بأنها جميلة، لأنها فعلا جميلة بلغتها وجميلة بتصويرها وجميلة بواقعيتها، حتى لو لم يكن لها يعني مقصد محدد مثلا في البناء الاجتماعي أو التوجيه، ولكن أيضا لابد أن يكون ثم أحيانا حالات من التوجيه أو من الكتابة تستهدف صياغة حياة الإنسان ويعني الوفاء للقيم التي تقوم عليها المجتمعات الإنسانية.
وأيضا هي قيمة أنزلت لتستشعر وتعاش بجمالها وليس فقط لتهذب، يعني بعض من التحفظات أنه خلاص هو جمال هو قيمة كانما هو ابتلاء، يعني يجب أن يهذب فقط، بينما هو يجب أن يعاش بجماله بألقه.
هذا معنى رائع، أنه الجمال هنا ليس فقط من أجل أن يهذب، وكأنه خلق الجمال من أجل أن نمتنع منه وفقط وليس شيء آخر، لا، ولكن في مقابل هذا المعنى الجميل والضروري فعلا، أنه هناك أحيانا صور خاصة في العصر الحاضر، عصر التبرج الإعلامي في حقيقة الأمر، هناك مدعاة كبيرة جدا إلى يعني محاربة ذلك الجمال الرأسمالي الذي يقصد من ورائه تشييع الأشياء كما يقال، جعلها أشياء أو تسليع الأشياء، بحيث أنه حتى جمال المرأة تحول إلى سلعة، تحول إلى أنه البنت مثلا ذات 15 ربيعا يوجد معها مثلا فريق من الوصفات وفريق من الموظفين ويلبسونها ثيابها ويربطون لها حذاءها ويصحبونها، والكاميرات تلاحقها في كل مكان، والمجلات ترسم أو تنشر صورها، والقنوات الفضائية تستضيفها، وتجد أنها في يعني حالة من الحراك المستمر والعمل الدؤوب والعروض المتسارعة خلال اليوم والأسبوع. ربما هذه يعني كانت يوم من الأيام في طفولتها تحلم بالنجومية، ووجدت هذه النجومية بهذه الطريقة، ولكن مع الوقت تبدأ تشعر بالإنهاك الجسدي حتى والخواء الروحي وأحيانا بالاغترار، وتبدأ تتساءل يعني هؤلاء الناس هل سيستمرون معها حينما تفقد ولو بعض مقوماتها الجسدية، أو حينما ينافسها جسد آخر يكون أكثر لياقة وأكثر شبابية. فهنا ربما يعني كما مرة إحدى العارضات كانت في لقاء صحفي وقالت إنها ظلت بذلك يعني تعمل بشكل دؤوب، يوم من الأيام أصيبت بإغماء أثناء التصوير، وبعدما أفاقت كان هذا الإغماء الحسي سببا في إفاقتها العقلية، بدأت تدرك أنه يعني إلى متى وأنا بهذه الصورة، وهل هؤلاء الناس يحبونني لذاتي أو يحبونني مجرد الاستمتاع بجمال يعني لشيء يخصهم وهم مستعدون للتخلي عني، هل معيار الجمال هنا هو شيء أعرفه أنا عن نفسي، أما الجمال هو شيء أنا أعرفه من خلال الآخرين الذين يطلبون المواعدات مثلا أو ينظرون أو يستمتعون أو يعبرون عن إحساس معين قد يكون إحساسا بالشهوة وليس إحساسا بمتعة الجمال الحقيقي. يعني
هون محمد زويد يرى أن المسألة ليست محصورة في هذا الوقت، ويراها أنها منذ يعني فجر العروبة. فمحمد زويد يقول أنه المشكلة في الرجل العربي أنه يربط الجمال بالمرأة وفقط. فالرجل العربي يقول امرأة جميلة فاتنة رائعة، لكنه حتما حاليا لا يمكن أن يقول سباك رائع أو دهان فاتن أو ميكانيكي أخاذ. عموما المرأة العربية محظوظة نسبيا كون شعراء القدامى وصفوا منثور شعرها وبريق مقلتيها ونور وجهها الذي اختفى حاليا مع الضغوط.
وهم ترى يصفون شيئا لا يعني لا يصفون شيئا محددا.
نعم. ألقا ذهنيا.
الجمال هذا لا وجود له إلا في الأعيان كما يقال، يعني وجوده في الأذهان الإنسان يتخيل ويصف، ولما تقرأ في كتب الأدب أو حتى في الكتب المعاصرة مواصفات الجمال عند الشعوب أو غيرها، هذا ليس له وجود إلا في أعيان، في فلانة وفلانة وفلان وفلان، أو في البلد الفلاني أو في النهر الفلاني أو الغابة الفلانية أو في المقطوعة الشعرية الفلانية. فالجمال هنا وجوده في أشياء محددة. وأنا هنا أريد أن أقول أن شعوب العالم كلها غالبا ما تفتتن بالجمال الحسي وتقدمه على غيره، ولكن في الحضارات ذات البعد الإيماني مثل الحضارة الإسلامية تجد معاني الجمال مثل ما ذكرت لك عن الإحساس بجمال الله سبحانه وتعالى والتعرف إلى الله تعالى بهذا الجانب، إضافة إلى جوانب أخرى، جوانب الحب والخوف والرجاء بطبيعة الحال. وكذلك بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لما يوصف بالجمال، هنا هذا الوصف بالجمال يعني ويوسف عليه السلام كما في سورة يوسف عليه السلام والنساء التي قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إنه أوتي شطر الحسن. فهنا طبعا هذا الجمال هو بدون شك جمال حسي في جودة المواصفات، ولذلك النبي عليه السلام كان في وجهه استدارة القمر ونور الشمس، وكذلك في شعره وفي عينيه وفي شفتيه وفي وجنتيه وفي أنفه وفي شعره يعني شعر رأسه وفي قامته، ولكن مع ذلك كان هناك جمال الأخلاق عنده عليه الصلاة والسلام، جمال الصفح، جمال العقل الكبير، جمال النبوة التي تجري في دمه عليه الصلاة والسلام، وجمال الإعجاب. يعني أعتقد أن أولئك الصحابة الذين وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام ما وصفوه بعيني إنسان بعيد، وإن كان حتى البعيد شهد له بذلك، لكن الصحابة وصفوه بعيني محب، وهذا من جماله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحب يقولون الحب أعمى، هذا مما يؤكد أن الجمال ليس معيارا ذاتيا وموضوعيا، وإنما هو يعتمد على تذوق الإنسان. فلما يقول الجمال أعمى معناه أنه إنسان ممكن تكون عنده زوجة عادية جدا، وقد يكون في نظر الناس أنه هو أجمل منها، ولكن هو لا يرى في النساء إلا هي. لماذا؟ لأنه من خلال معاشرتها والجلوس معها وجد أن استحوذت عليه وملكت زمامه وأشبعت الحاجات النفسية والعقلية والجسدية الموجودة عنده، فتحقق بذلك معنى الجمال فيها. يعني
جميل. أعود إلى الجمال الجسدي بعد هذا الجمال الألق اللي تفضلت فيه قبل قليل. الإشكال في هذا العصر أن المسألة تحولت إلى بازارات، هنالك بازار للجمال كنا نشهده من يعني من عقود في الحضارة الغربية، الآن انتقل طبعا إلى الدول العربية وعواصم الثقافة العربية، أصبح هناك مسابقات ملكات الجمال.
نعم، وهذه المسابقات هي نوع حقيقة من في، ولذلك الكثيرون يحتجون عليها حتى من غير المسلمين. وعلماء المسلمين لما كانت مسابقة جمال في الولايات المتحدة في بريطانيا وغيرها، ويحدث أن يشارك فيها أحيانا بعض المسلمات، تجد أن كثيرا من علماء المسلمين والمراكز الإسلامية تصدر بيانات يعني دعوة إلى عدم الاشتراك فيها وتحريم مثل هذا الاستعراض الجسدي، وأنه لا يعني يتناسب مع قيم الإسلام الذي يوصي بحفظ هذا الجمال، وأن لا يكون هذا الجمال يعني من نعمة الله تعالى، من شكر نعمة الله على هذا الجمال، ألا يبتذل أو يمتهن أو يعرض للعيون المتطلعة والنظرات الجائعة. فهذه المسابقات أثرها ضخم جدا وسلبي على حتى على الحياة الإنسانية. وأنا أجد أنه كثير من ملكات الجمال كما يسمونهن وعارضات الأزياء في حديث طويلة جدا يتحدثنا عن أنه ربما الكل يظن بأن هؤلاء الفتيات في قمة السعادة، لأنه كل شيء متوفر عندهن والأموال موجودة والسيارات الفخمة الحديثة والموديلات الجديدة ويعني الكاميرات تلاحقهن في كل مكان ويتصدرن يعني صفحات المجلات، أشياء كثيرة من هذا القبيل. ولكن الواقع أنه كثير منهن تصرح بأن الأمر عكس ذلك تماما، الواحدة من داخلها تشعر بخواء، تشعر بأنها تلهث بسرعة حتى لا تفقد الفرص، تشعر بالخطر الشديد من منافسة أو من تأثير الزمن وتجليات وآثار الزمن على وجهها وعلى يعني كثير من المعالم التي تتأثر في الجسد. فأنا أعتقد أنه من الحفاظ على كرامة المرأة وعلى كرامة الإنسان بحد ذاته رجلا كان أو امرأة أن لا يتحول الجمال إلى أداة للمتعة. الجمال هو قبل أن يكون جمال الجسد جمال الأخلاق، جمال الروح، جمال الإيمان بالله، جمال التواضع ومعرفة النفس، جمال القدرة على التكيف مع الظروف المختلفة. الجمال هو شيء ينبثق من داخلنا وليس هو عطاء الآخرين لنا أو انطباعهم عنا هو ما يعبر بالجمال. إذا أنا مقتنع مثلا ولذلك عندهم مشكلة القبح كما يسمونه القبح المتخيل، أنه أكثر من 10 ملايين امرأة في الولايات أو إنسان امرأة أو رجل في الولايات المتحدة الأمريكية يعالجون في المصحات النفسية مما يسمونه بالقبح المتخيل، يعني أنه يتوهم بأنه قبيح مع أنه قد تكون جميل الصورة. ولذلك بعضهم دائما تجد أن المرآة معه في كل مكان وينظر باستمرار إليها بشكل غير منقطع، وقد يكون هذا بسبب يعني تأثير الطفولة، تعيير أحيانا من الوالدين بطريقة مازحة، مثل الأب دائما يعير ولده أبو خشم على سبيل الدعابة، لكن الابن ما تقبل هذه المزحة وكبر وهو يشعر بمشكلة من أنفه. وقد يكون الناس يقولون أنفك ما مثله أبدا، لكن هو لا غير مقتنع، أو مثلا يدبدوب وبعد يكبر ويشعر بأنه يعني سمين وأن وزنه أكبر من اللازم، فهذا قد يولد حالة اكتئاب ربما تصيب هذا الإنسان. الأم التي كثيرا ما تعاتب بنتها على كثرة الوقوف أمام المرآة فتلقي عليها كلمات تورث عند البنت يعني حالة معينة، وذلك يقال أن في دراسات عديدة أنه 63% من النساء العربيات عندهن هذا الإحساس بالخوف على الأقل من أن لا يكون جميلات، وهذا يجعل هناك عشرات المليارات تصرف سنويا على عمليات التجميل وعلى أدوات التجميل والمكياج وغيرها.
خلنا نشوف هذه المليارات وين تصرف مع مباركة جين، نشوف هذا التقرير بعدين نرجع لكم. حياكم الله مرة أخرى. بعيدا عن بريطاني هذا أو هذه
بريطاني هذا في مثل يقول نحن يعني أو كلمة أنه نحب الجمال ولكن القبح أيضا نحن نشفق عليه فنحبه.
يمكن بريطاني طبق هذا المثل على نفسه. هذه المليارات التي يعني تكلم فيها تقرير، احنا يمكن صار لنا وقفة يمكن مضى عليها يمكن سنة أو تزيد قليلا، وتفضلت فيها يمكن باستعراض الحكم الشرعي بناء على تفصيل أعتقد أنه تفصيل ربما له شيء من الجدة، اللي هو تفصيل أنواع العمليات التجميلية المتاحة والمباحة والمكروهة والمحرمة.
أي نعم، أنا أذكر أنه يمكن قسمنا إلى 3 أقسام، أنه القسم الأول ما يسمى بإصلاح، بمعنى أن يكون عند الإنسان مثلا إصبع زائد أو خلل معين في الجسم فيتم تعديله،
اللي سماها دكتور بندر الترميم، عملية الترميم.
هذا نوع، فهذا يعني لا شك أنه جائز. في قسم يعني متفق على تحريمه أيضا، وهو عملية التغيير، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني تحويل الذكر إلى أنثى، أو تحويل الذكر إلى الأنثى إلى ذكر. طبعا هذا إذا كان فعلا ذكر يريد أن يتحول إلى أنثى، أو أنثى تريد أن تتحول إلى ذكر. لكن في حالة وجود إنسان مشكل، يعني أن فيه صفات الذكورة وصفات الأنوثة، هذا يخضع لأحكام شرعية وفقهية وتقريرات طبية مختلفة. يعني القسم الثالث هو عمليات التجميل للتحسين، مثلا شد الصدر، أو مثل شفط الدهون، أو مثل شد الوجه، أو نفخ الشفتين، أو الأسنان، أو ما أشبه ذلك. فهذه التي ربما يكون منها الشيء الذي يحتاج إلى حاجة شديدة من خلال وجود ضرر أو حرج نفسي، وفيها ما لا يحتاج إليه، وأنه مجرد طلب المزيد، أو مجرد الاستمتاع، أو متابعة الموضة، أو تقليد فلانة أو فلانة، أحيانا مذيعة مثلا عربية أو غير عربية، بسبب كثرة نظرة البنات إليها تجد أن كثيرا منهن ربما تقترع على أهلها، ليس فقط أنها سوف تقوم بتصفيف شعرها على وفق نظرتها، لكن ربما حتى إجراء عمليات معينة. وهذا طبعا نوع من العبث بخلق الله سبحانه وتعالى، وتضييع الأموال، وتضييع حتى حاضر الإنسان ومستقبله. الإنسان ربما تتغير نظرته، يتغير مزاجه، وقد يغير من الأفضل للأسوأ أحيانا. وفيها ما هو بين ذلك مما هو محل اجتهاد للفقهاء.
جميل. لكن يعني يتحدث مثلا تقرير أنه في السعودية كانت مثلا 3 أو 4 مراكز، الآن أكثر من 35 مركز للتجميل، و 85% كما يقول التقرير من الزبائن وهو من النساء، وهذا طبيعي. لكن إلى أين يمضي المؤشر؟ يعني هل نحن الآن في حدود المعقول، أم أن الأمر تحول لظاهرة سلبية؟
والله أنا أظن أن الأمر فيه جانب سلبي كبير، لأنه من خلال تأثير وسائل الإعلام كما قلنا، عروض الأزياء، عروض الجمال، التواصل الكوني الضخم، وضخ دور الأزياء العالمية التي يقف خلفها كثير من الأثرياء والتجار والرأسماليين، وأيضا الشركات والمصانع التي تقوم أساسا على هذا الاستعراض الجسدي. هذا له تأثير ضخم على البنات بدرجة أساسية، لأن البنت أكثر تطلبا للجمال، وكذلك الأولاد طبعا يقع من جراء ذلك لهم قدر ونصيب. فلذلك أعتقد أنه التوعية بهذا المعنى، وأنه ربما الغالب أن الإنسان أجمل ما يكون حين يكون على فطرته وعلى صفته التي خلقه الله تعالى عليها. وهنا طبعا فيما يتعلق بالمكياج العادي، أو الكحل، أو بعض المساحيق التجميلية العادية، هذه ربما تكون يعني مظهرا لإبراز جمال الأنثى. لكن عمليات التجميل، هذه العمليات فيها تغيير وفيها تحكم، ولها أثار سلبية مثل ما ذكر الدكتور بندر، وبعض هذه الأثار السلبية ربما تكون كبيرة. ولماذا لا نتوقع أن هناك مبالغة إذا كان هناك قنوات فضائية متخصصة لاستعراض هذه العمليات، وعرض البنات قبل العملية وبعد العملية، وبطريقة يعني مفرطة جدا، والكثيرون يتابعون. وهنا لا تستطيع أن تقول أن هذه قناة أمريكية أو شرقية أو غربية، لأن الفضاء مختلط تماما.
اسمح لي أن أخذ من لندن أول اتصال معنا اليوم. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله العظيم يا الأستاذ، الحلقة هذه أنا كنت بنتظرها من سنين. الحقيقة تطرقتم لمفهوم الجمال بجميع جوانبه، وأنا شخصيا أتفق معكم، لأن كون أن الجمال نسبي وكل واحد حسب ذوقه وتقديره. أما بالنسبة للقبح فلا يختلف اثنان أو ثلاثة على ما هو قبيح فإنه قبيح. وأنا شخصيا أعاني من مشكلة تؤرقني وتؤثر على نفسيتي، وهو أن شكل بطني بعد ولادة 3 أولاد أصبحت قبيحة جدا، وأنا كأنثى لا أرغب في النظر إليها حتى مع نفسي، فبالأحرى مع زوجي. وأنا أسأل حضرة الدكتور يعطيني يعني نصيحة، وهل ألجأ لعملية التجميل أم لا؟ وشكرا.
شكرا يا فاطمة. عبد العزيز تفضل. عبد العزيز اسمعني من التلفون. عبد العزيز ابو عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ابو عبد العزيز تفضل.
يعطيك العافيه اخوي فهد.
يا هلا.
دكتور سلمان السلام عليكم.
مرحبا ابو عبد العزيز، عليك بالسلام.
حلقه جميله وانت جميل يا دكتور.
الجمال في عينيك يا ابو عبد العزيز.
الله يجزاك خير يا دكتور.
بارك الله.
انا ودي عندي مداخله الحقيقه.
تفضل.
المداخله هي انه يعني خلقة رب العالمين على طبيعتها الجميله يعني ما يحتاج ان الانسان يعدل فيها او يبدل، وهذا بالاتفاق مع زوجتي يعني كنا واحنا نشاهد الحلقه قلت انا اراك يعني جميله بدون عمليات تجميل، وهي ترفض ايضا عمليات التجميل. فهذه مداخلتي ان الانسان ما يعدل في خلق رب العالمين الا مثل ما تفضلت وتفضلوا الدكاتره اذا كان في شيء طبي او عيب يعني يحتاج الى بتر او قطع او كذا او عمل جراحي. وعندي حاجه ثانيه دكتور.
تفضل.
في بدايه الحلقه اشرت ان الهجر الجميل، فسؤالي هل يجوز مثلا للزوج بعد ان بلغ من العمر مثلا سنين طويله بلغت 60 أو 70 ان يهجر زوجته وام اولاده وقد تكون جدة لأحفاده، أن يهجرها بحجة أني والله أهجرها الهجر الجميل أو من هذا القبيل يعني، أو أود توجيه نصيحة لبعض مثل ما أقول شباننا ووالدينا وأهلنا الكبار في السن الذين قد يكونوا هجروا زوجاتهم بحجة أني أهجرها الهجر الجميل.
طيب
السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا يا أبو عبد العزيز. علي من الإمارات تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
هلا علي حياك الله.
يعطيكم العافية.
يا هلا.
سؤالي حق حضرة الشيخ، أنا في عندي مرض السكري وعندي الضغط وعندي الصداع النصفي. في الدكاترة هنا في الإمارات عندنا نصحوني أعمل عملية تغيير مجرى. هل عملية تغيير مجرى هي حرام أو كيف؟ هم قالوا لي إذا عملت العملية هاي فأنا من جميع الأمراض والأنسولين والأدوية مال الضغط والصداع. طيب. كله انا
يعني
كله خلاص بنسى الادويه.
لحظه علي، الشيخ يسال وش عمليه تغيير المجرى، ممكن تشرح لنا؟
ها
الشيخ يسالك ما هي عمليه تغيير المجرى؟
عمليه تغيير المجرى هي اللي في المعده اللي ينزل الاكل على المعده، يغيرون الجزء هذا ما ينزل في المعده ينزل الامعاء على طول. اللي هي زي عمليه مثلا قص المعده او ربط المعدة، هي نفسها نفس الشيء تكون، بس هاي عملية تغيير مجرى اسمها، يعني الوريد اللي ينزل على المعدة ما ينزل على المعدة على طول، ينزل على الأمعاء على طول، يعني المعدة ما يجيها أكل ولا يجيها أي حاجة.
طيب يا علي إن شاء الله نجيبك شوي، شكرا لك. ماجد تفضل. يا ماجد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية أستاذ.
يعافيك يا ماجد، هلا تفضل. طيب راح ماجد، أعطيني سؤال آخر فهد. طيب فاطمة من لندن تتحدث عن الجمال النسبي لكن القبح يكاد يكون متفق عليه، هذه أولا قبل ما تسأل عن سؤالها الشخصي.
هو لا حتى القبح نسبي.
نسبي نعم.
يعني هي المشكلة ابنتي فاطمة، هو لما تقول هي عندها إحساس قوي بأن يعني بطنها بعد 3 ولادات أنه أصبح قبيح جدا، هذا إحساس عندها، فجزء منه هو إحساس، وربما الآخرون لا ينظرون إلى الشيء بنفس القدر، لكن لما تشعر هي بأن هذا الشيء قبيح هنا يصبح هناك مشكلة نفسية أحيانا. فبعض العمليات قد ينصح بها ليس فقط لتغيير الجسم أو مشكلة في البدن بقدر ما هي نوع من المعالجة حتى النفسية لهذا الإحساس الذي يصعب إزالته عن النفس لما يحس الإنسان بأنه قبيح فعلا، فهذه تحتاج إلى معالجة. وحتى هناك عملية ربما نقصد هنا عملية نفسية بأن يعيد الإنسان النظر في ذاته، وأن يعني لا يدخل عنده الوهم، يعني أحيانا ترى الوهم أكثر خطورة من الحقيقة، فإذا كان هناك عند الإنسان حقيقة معينة أنه قبيح يمكن يعالج هذا القبح، لكن إذا كان عنده توهم القبح هذا يحتاج إلى عملية تجميلية نفسية بإزالة هذا الإحساس بالوهم. وأما يعني النصيحة يا ابنتي فاطمة فأنا أعتقد أنه هذا يعني يمكن أن ينظر فيه طبيا، إذا كان هناك فعلا عملية تأثير كبيرة وتؤثر على العلاقة الزوجية وتؤثر على وضعها النفسي وعلى يعني علاقتها الزوجية، وربما هذا يتمادى بالتأثير على العلاقة بين الزوجين والأطباء ينصحون بها وليس لها آثار يعني ضارة أو يعني تداعيات سلبية، فيخضع لما يمكن أن يقرره الأطباء.
طب اسمح لي أنا بعد أني أخذ طرف من النصيحة، أنه نصف الطريق إلى ارتياح المرأة في هذه الأمور عادة هو أن تثق بجمالها، فإن ثم مقومات الجمال أخرى، يعني هي المشكلة المرأة أحيانا يعني يربكها جانب معين فتنسى المقومات الجمالية الأخرى، فيعني
نعم
تثبط من نفسها في حين يمكن أن تثق بجمالها لدرجة أكبر.
هذا صحيح، ويعني والاعتياد احيانا، لانه يعني غايه الجمال. يمكن هذا طبعا ينقلنا لسؤال ابو عبد العزيز لما يقول جمال
خلقه رب العالمين،
خلقه رب العالمين. هو الانسان يعني يعني اجمل الناس جمالا لما تخالطه مره ومرتين وثلاث واربع وخمس، تنسى انه جميل وتصبح تنظر اليه بشكل عادي، لان هذه النظره اصبحت مالوفه وليست كالنظره الاولى تستدعي عندك نوعا من يعني الاعجاب. وعلى العكس من ذلك، كثير من الناس تجالسهم ولا تشعر، يعني انا اقول لك عن نفسي، كثير من الناس الذين يجلسون معي على طول لو قال لي واحد اوصف فلان ما استطيع ان اصفه، لا استطيع ان اتذكر اي شيء من ملامحه. ليش؟ لان الملامح عندي ملامح نفسيه، ان هذا الانسان انا مثلا احبه، انا ارتاح له، انا معجب به. ولذلك الملامح بحد ذاتها عندي قد ذهبت او تلاشت او تماهت. فلهذا اقول غايه الجمال او حتى وجود القبح مع المخالطه والمجالسه يذهب وتبقى الانطباعات، الجمال، جمال الروحي، جمال الانطباع، جمال الاخلاق، جمال العلاقه بين الطرفين.
اذا في سؤال الثاني ابو عبد العزيز يتحدث عن الهجر الجميل، ويقول انه بعضهم من بلغ من العمر يعني مبلغا هو وزوجته الا انه ما زال يلجا الى الهجر الجميل معه.
هو يعني بين الزوجين لا يسمى الهجر الجميل. الشريعه الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا الصراحه الجميل فيما يتعلق بالطلاق مقابله الامساك الجميل، كما قال امساك بمعروف. فالامساك الجميل او الامساك بمعروف لا يتفق مع الهجر الجميل للزوجه، وانما الهجر الجميل هو مع خصومك، مع اعدائك الذين يتطلب الامر ان الانسان يصبر عليهم ويهجرهم هجرا جميلا، فلا يكافئ السيئه بالسيئه ولكن يعفو ويصفح قدر المستطاع ويتجاوز. وهنا الهجر، النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الهجر الا في حاله خاصه وفي الفراش يعني في وقت معين، ولا يجوز أن يستمر هذا الهجر إلى ما لا نهاية. وبعدين بالذات ابن الستين وابن السبعين، يعني أنا أذكر امرأة قالت له يعني تقول زوجها يعني تعاملني بهذه الطريقة بعد 40 سنة، قال والله ما لك عندي عيب إلا هذا. طبعا هنا معناه هذا نكران الجميل، لأنه هو أيضا هذا الإنسان تمر عليه الأيام والليالي ويهرم ويكبر وتبدأ التجاعيد في وجهه ويبدأ العجز والضعف في بدنه، وأيضا هو يحمل ملف من الأخطاء والسقطات. فهنا طبيعة الوفاء هو من أعظم معاني الجمال والوفاء والأخلاق.
علي من الإمارات شفاه الله، مريض بالسكر والضغط والصداع، ويقول هل لي مشروعية في إجراء عملية تغيير مجرى بحيث للمعدة؟
نسأل الله أن يشفيك ويعافيك ابن علي. وحقيقة هذا يرجع هذه نصيحة الأطباء، ربما يكون من الخطأ نقول نحن شيئا في هذا الخصوص، لأن الأمر متوقف على هل لهذه العملية مضاعفات، هل مع الوقت يمكن أن تضر بالإنسان، وبالتأكيد لها مضاعفات، لكن هل المضاعفات أقل من الوضع الذي هو فيه الآن من جهة وجود السكري والضغط والصداع النصفي أو ما يسمى بالشقيقة أو غيره؟ هذا قرار طبي،
شأن طبي بحت،
شأن طبي بحت.
عندما الأطباء قرروا أن فيه علاجة أعتقد من الناحية الشرعية توافق تماما على يعني هذا الموضوع. توفيق تفضل. توفيق، توفيق اسمعني من التليفون لو سمحت.
إيه سامعك.
تفضل سؤالك.
ألو،
سؤالك يا توفيق على الهواء أنت. توفيق اسمعني من التليفون.
ألو،
طيب تشيلوا لي تليفون اسمع، تشيلوا لي الخط. في اكثر من مداخله الى ان طبعا جهزون اكثر من جمله الحقيقه من الاتصالات. يعني عبد الله كان يتحدث عن الجمال، عبد الله البلوي يتحدث عن الجمال لا يمكن انه يحصر فقط في الجمال البشري. واسمح لي اني اقرا مداخلته كامله، يقول في لتغه بابا اجمل سيمفونيه للجمال، عجبا لمن يغتال هذا الجمال بأسكت يا ولد أو صجيتنا يا ولد. في السجود أجمل لحظات الجمال الروحي، عجبا لمن ينقر سجوده كالغراب ثم يبحث عن هذا الجمال. في ساعات السحر جمال المناجاة والاشتياق، عجبا لمن يكون مستيقظا حينها ولا يعنيه هذا الاشتياق. في حضن الأم جمال لا يوجد إلا في جنة الخلد، وهناك ما حرم نفسه هذا الجمال لظنه أن لمن هم تحت أنه وهذا الحضن لمن هم تحت سن العاشرة فقط.
والله صحيح، أمس واحد من أصدقائي العزيزين يسألني عن قضية إنجاب طفل جديد، فقلت له والله يا أخي هذا من قمة المتعة والجمال في الحياة. أنا مثلا أسافر فأجد أن طفلي حكيم يتصل بي ويقول بابا حصل كذا والمدرس قال كذا، أو عبد الرحمن يعني يتجول في البيت ويقول وين سلمان. هذه بالنسبة لي شيء كبير جدا، هدية عظيمة أكثر من أن يسأل عني أعظم الناس منزلة. فأحيانا هذه المعاني البسيطة في الحياة، أو مثل ما عبر أخ عبد الله مثلا الأم، العلاقة بالأم، كلمات الأم الجميلة، رضا الأم، قضية تذوق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وأن لا تكون مجرد إحساس بالعبء أو التكليف كما يسميه بعض الفقهاء، وإنما الإحساس بجمالية هذه العلاقة، والإحساس ب يعني جمال الله سبحانه وتعالى، والإحساس بكرمه وعطائه في سجدة حينما يسجد الإنسان ربما لدقيقة أو نصف دقيقة، لكن هذه السجدة تضخ في عقل الإنسان وفي روحه طاقة روحانية غير عادية، يواجه بها صعوبات الحياة، يحقق بها قدرا من النجاح، يستطيع أن يتغلب بها على مشكلاته هو. المشكلة دائما فيك وليست في الآخرين، يعني مشكلة في داخلي وليست في ما يفعله الآخرون تجاهي. فهذه هذا السجود لله سبحانه وتعالى، هذا الانقطاع له يطارد مثلا أوهام الغرور، أوهام الإعجاب، إنما أوتيته على علم عندي، يصنع في الإنسان البساطة، العفوية، التواضع، يجعل السمع والأبصار والأفئدة التي هي أدوات تذوق الجمال يجعلها تعمل بشكل سليم وبشكل صحيح، بحيث نسمع الأشياء الجميلة، ومن ضمنها القرآن الكريم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. الله سبحانه وتعالى يستمع لهذا النبي ويستمع لغيره، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فاستماع الإنسان لهذا المعنى، الأصوات الجميلة، وتذوق هذه المعاني شيء يعني لا يمكن أن يقدر الإنسان قدره.
من ألمانيا سلطان، تفضل.
ألو، السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله
السلام.
وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. هلا سلطان.
أحييك يا أخ فهد، وأحيي شيخنا الحبيب الفاضل الدكتور سلمان فهد العودة.
حياك الله سلطان، مرحبا.
طبعا كلنا يعرف في جمال الكلمة، وفي جمال الأخلاق، وفي جمال المنطق، وفي جمال الروح، وفي جمال الأسلوب، وفي جمال المقام. فأنا أشوفها أنها كلها مجتمعة في الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، أطال الله في عمره. شكرا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شكرا لك. شكرا يا سلطان. علي من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحيي الإعلام الجميل فهد وشيخنا الأجمل الشيخ الدكتور سلمان، وأرجو أن يكون هناك متسع من الوقت.
تفضل علي، تفضل.
ومضى سريع. بحثت عن تعريف الجمال فوجدت تعريف عدة، ولكن أبلغ تعريف من وجهة نظري الشخصية: الجمال هو الجمال كما أن الحب هو الحب. جمال في معناه الجمال، أما في المعنى الخاص النظر إلى محاسن الشيء والتركيز على النظر الإيجابية. يقول الشاعر: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. وعندما نطلق كلمة جمال لا نقصد جمال الصورة والشكل فقط، بل جمال الروح أيضا وهو الأساس، لأن الجمال الحقيقي يبدأ من داخل الإنسان فيفيض إلى الخارج. لذا حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من خضراء الدمن في الحديث المعروف، وخضراء الدمن المرأة الحسناء في منبت السوء والعياذ بالله، وأوصانا في حديث آخر بالظفر بذات الدين، بالظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي تحقيق صحفي عن مجموعة من الشباب في سن الزواج عن المرأة المرشحة لزواجهم وموقفهم من النساء المتصنعات للجمال، جميعهم قالوا يختاروا الزوجة الصالحة المحبة بجمال طبيعي، وباستهجان قالوا إن تلك الصور للمشاهدة فقط. لقد فرحت بالأمس بعد إعلان الفيفا بفوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022، وأنا أنظر إلى هذا الخبر من زاوية أجمل، وهي أن الدورة فرصة للمسلمين والدعاء بأن يجتهدوا من الآن في الإعداد لإبراز جمال ومحاسن الإسلام الذي لقي تشويه في الغرب، وكذلك جمال أخلاق العرب ودول الخليج.
طيب علي.
وأقول آخر شيء وأختم بقول الشاعر: أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. والسلام جميل. عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا علي. أبو فواز من الإمارات، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
حياك الله أبو فواز.
أحييك وحيي الشيخ سلمان اللي الذي أحبه في الله.
حبك الله، بارك فيك.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضل.
بالنسبة للمرأة أو الرجل، إذا كانوا ينظرون لبعض بأن المرأة إذا كانت تنظر للرجل بأنه غير جميل، أو المرأة إذا كانت تنظر، أو الرجل إذا كان ينظر للمرأة بأنها غير جميلة ويؤثر هذا على حياتهم الزوجية، هل يلحق الاثنين ذنب؟
طيب سؤال آخر. شكرا لك، شكرا أبو فواز. بدر تفضل يا بدر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال أخوي فهد؟
يا هلا بدر.
كيف حالك يا شيخ؟
خير الله يخليك يا بدر.
معك بدر الدوسري من خرج.
هلا أخوي بدر.
حياك الله.
أنا عندي مداخلة بسيطة أو نصيحة إذا توافقوني.
تفضل.
للنساء يعني اللي يتجملون أكثر من اللازم، فيتفاجأ الرجال ان الجمال هذا يعني اقل شيء حتى لو في ليله الزواج، يعني تدخل على زوجتك تشوف انها ملكه جمال العالم، لما تقوم الصبح تشوف ان الجمال هذا تغير، تصير عندك صدمه. ف يعني ودي اقدم نصيحه للحريم انهم ما يبالغون في الزينه كثير، على اساس ما يصير تغير، يعني زي ما تقول يعني ان مفاجاه ان جمال هذا اللي
انت شفت
البارح تغير
الصباح. طيب يا بدر، واضح المداخلة، شكرا جزيلا لك. ارجع لسلطان، اشكره على هذه المداخلة.
جزاه الله خير. وهو هو هو الجميل سلطان، جمال اذنه في الاستماع وجمال لسانه في التعبير، وبالمناسبة هو أشار إلى جمال اللغة، ترى جمال الكلمة، جمال المنطق، جمال الأسلوب، وهذا معنى فعل رائع، يعني أن نعود أنفسنا على أن نختار الكلمات الأحسن والأجمل، وليس فقط الحسنة أو الجميلة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، هنا نرجع للحسن، الحسن في ذات الكلمة، والجمال هو في تذوقنا لهذه الكلمة الجميلة التي تصدر من الآخرين. لذلك حين نعبر عن إحساس مثل أخ سلطان بأنه جمال، ونحاول أن نعبر بكلمتنا عن الحسن، أو نحاول أن نرتقي إلى الحسن، فهنا تربية الناس على ما يسمى باللغة السحرية. يعني قبل أسبوع إحدى البنات يعني ترسل لوالدها رسالة تقول أنت أسأت الفهم، حتى لو كان والدك أخطأ أو فهم شيء، ما تعبر بأنك أسأت الفهم، لأن هذه بحد ذاتها يعني كلمة السوء، كلمة لا تصلح أن ترد في مقام مثلا الاعتذار أو في مقام التصحيح. وإنما هنا لما أكون أنا متعودا أقول أنا أسأت التعبير، بدل من أقول أنت أسأت الفهم أقول أنا أسأت التعبير، أو على الأقل أنا قصرت في التعبير ولم أوصل مرادي.
جميل. علي من السعودية أكثر من نقطة، لكن في البداية يقول أنه أفضل تعريف أن الجمال هو الجمال والحب هو الحب.
أيضا اليوم لازم نبادل مستمعينا العبارات، الحب. فالأخ علي هو المستمع الجميل أيضا لنا.
نعم.
وهو يعبر عن الجمال بأنه الجمال يعبر بالنظرة الإيجابية، وهذا حقا هذه إضافة، النظرة الإيجابية للأشياء، أن نتفائل بالأشياء، أن ننظر إلى الجانب الحسن منها، سنجد الأشياء كلها جميلة. وربما هو يعني يشير إلى قضية اظفار بذات الدين.
نعم.
هنا يعني هذا طبعا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد الزواج، البحث عن المرأة الصالحة مع قدر معتدل من الجمال بطبيعة الحال. ولذلك إذا كان الإنسان لا يرى هذه المرأة بعد الرؤية الشرعية، لم يرها جميلة، ربما يجور في حقها أو يظلمها. ولكن هنا أيضا الجمال الطبيعي، كلمة المتنبي الشهيرة يقول أفدي ضباء فلات ما عرفنا بها مضغ الكلام، ولا نتف الحواجيب، ولا خرجنا من الحمام مائلة أوراكهن صقيلات العراقيب. وحسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب. فهذا الحسن غير المجلوب، الحسن الفطري العفوي المقتصد، أحيانا هو مطلب للإنسان.
تحدث عن استبيان، هو يقول أن كثير من الشباب قالوا أن الجمال هو مجرد المشاهدة العابرة، بينما هو جاي يختار الزوجة اختار الصلاح.
هو حقيقة نعم، الجمال مع الوقت يذبل. وربما أخونا البدر اللي تكلم عن قضية أنه
تجمل النساء أكثر من
ذلك أصبح، يعني هو جزء من ذلك طبعا. في ناس يغشون، هذا يسمى غش ويسمى تدليس عند الفقهاء، أنه مثلا عند الرؤية الشرعية تأتي المرأة ربما مليء وجهها بالمساحيق والمكياج والتشكيلات التي لا تعبر عن شخصيتها. هذا غلط، الرؤية الشرعية ينبغي أن يكون فيها قدر من رؤية المرأة على طبيعتها أو قريبة من طبيعتها، بعيدة عن المبالغة في التزيين أو في التزييف إن صح التعبير. ولكن من جهة أخرى، الإنسان لما يكون مقبلا على زوجته مثلا، ثم بعد يعني يراها بشكل ولما يقضي وطره منها ربما يكون يراها بشكل آخر أحيانا، فينبغي على الإنسان أن يدرك هذا المعنى وأن لا يكون حبه مرهونا بحالة وصال جسدي.
يتحدث عن أيضا ملف قطر وفوزه بتنظيم كأس العالم، يقول أنها فرصة.
أنا أمس جدا يعني رسائل عديدة وأنا أقرأ من خلالها اختلاف الأذواق، لولا اختلاف الأذواق بارت السلع. يعني واحد أرسل لي طبعا يخبر عن الحدث بشكل عادي، آخر أرسل يربط الحدث بالمعنى اللي أشار له أخونا علي، وهو قضية هذه فرصة أن نتواصل مع العالم وأن نقدم لهم شيئا جميلا وأن نستثمرها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتقديم ثقافتنا وديننا للآخرين. وجدت ثالث يربطها أحيانا ببعض المشاعر السلبية تجاه وطني، وهذا لا يكون محمودا تماما. يعني واحد أرسل لي رسالة يقول الكويت أمس والأمارات اليوم وقطر غدا ونحن في السعودية لنا الدار الآخرة، طبعا هذا على سبيل الدعابة، الآخرة إن شاء الله للذين يتقون منا ومن غيرنا، والمنافسة في أمر الدنيا أيضا هي للجميع. ومثل هذا الحدث يعني لا شك أنه يمكن توظيفه بأشياء كثيرة إيجابية والتعامل معه بالنظرة الإيجابية وليس بالنظرة السلبية، اللي أيضا البعض أرسلوا لي أنه ما حاجتنا إلى مثل هذا المعنى وإلى آخره. هذا أمر يعني بعيدا عن التفكير بمثل هذه الطريقة، التفكير الإيجابي بأن هذا أمر عندك بينك وبينه 10 سنوات تقريبا أو 8 سنوات وهو أمر قادم، ينبغي أن تفكر جيدا كيف تتعامل معه بصورة إيجابية.
كلنا بالأمس كنا قطريين الحقيقة ونفرح لهذا الملف، لأن نشعر أن ثم فالإيجابي لمثل هذا الحدث ونعتراه معترف، هذا طبيعي لأي حدث يمكن أن يكون، ليس هناك أشياء صافية
يمكن يستفاد منه، يستفاد منه حتى ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، وفي يعني ما في شك أنه في فرص ضخمة لمن أراد أن يستفيد.
صلى الله عز وجل لهم التوفيق، ونقول أنه إن شاء الله بعد 12 سنة يكون التوفيق حليف هذا الملف
إن شاء الله.
أشكر لك فضل الدكتور بدر، تكلمنا عنه في الأثناء
أبو فواز
أبو فواز بس يقول لي مخرج خلاص خلينا نأجل أبو فواز للأسبوع القادم. الأسبوع القادم يوم الجمعة إن شاء الله سيكون أول جمعة في العام الهجري الجديد، بينما يبقى العام الميلادي 2 أو 3 وينتهي، ولذلك سيكون عنواننا إن شاء الله حصاد كما اعتدنا في كل عام طيلة مسيرة الحياة كلمة. إلى ذلك الحين دمتم بخير والسلام عليكم. سر الوجود